بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في فقه كتاب الحج والعمرة، أسرار ومعارف وأحكام، وهذا هو اليوم الأول من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة. الله عز وجل من علينا بأن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر، وله الملك والسلطان في العالم العلوي والعالم السفلي، في السماء والأرض، في الدنيا والآخرة. الله عز وجل هو الملك الحق المبين الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل جلاله. الله عز وجل هو ربنا الذي له ملكوت السماوات والأرض وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ربنا عز وجل هو الملك الحق الذي خلق السماوات والأرض، وله في السماوات والأرض جميع الأوامر، وله الخلق والأمر جل جلاله. الله عز وجل من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، من علينا بعطاء الربوبية من الخلق والرزق والعافية، وخلق السماء والأرض والجبال والبحار والأرزاق وغيرها مما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن علينا بعطاء الألوهية، فكما من علينا بعطاء الربوبية من علينا بعطاء الألوهية، وهي عبادته وحده لا شريك له، والتوجه إليه والتوكل عليه، وسؤاله جل جلاله وحده لا شريك له، لأنه ملك صمد وعنده خزائن كل شيء وبيده كل شيء جل جلاله. والله عز وجل من علينا بهذه النعم العظيمة بعطاء الربوبية وبعطاء الألوهية، وقال عن عطاء الألوهية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل له ملك العالم العلوي والعالم السفلي، خلق سبع سماوات وأظهر لنا واحدة وأخفى عنا ستة، وخلق سبع أراضين وأظهر لنا واحدة وأخفى عنا ستة. هذه السماوات العلى، سماوات السبع مملوءة بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومزاجهم سمعنا وأطعنا. فالعالم العلوي كله صفاء ونور وطاعات وامتثال لأمر الرب عز وجل. وأما العالم السفلي فالله عز وجل خلقه وخلق فيه أجناسا من الخلق، من الجماد والنبات والحيوان والإنس والجن والملائكة. والله عز وجل له الأوامر أو له الخلق والأمر، كل ما في السماوات والأرض، السماوات والأرض وما فيها وما عليها وما بينها وما فوقها وما تحتها، الله عز وجل هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له الأوامر الملكية على جميع المخلوقات في كونه وملكه العظيم جل جلاله، له الأوامر الملكية الكونية بخلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وخلق الجبال والبحار وخلق الإنس والجن، أمر متوجه من الله على جميع المخلوقات بالإيجاد فوجدت، الله خالق كل شيء، وله الأوامر الشرعية الموجهة إلى الثقلين وهم الإنس والجن، وله الأوامر الجزائية بالثواب والعقاب لمن أطاع له الجنة ومن عصى له النار. فالله عز وجل له الأوامر الملكية على الكون العظيم تدبير السماوات والأرض وما فيهم، وله الأوامر الشرعية التي هي الدين الكامل والذي هو مجموع في الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق، وله الأوامر الجزائية، الأوامر الجزائية يوم القيامة، من آمن بالله وأطاعه واتبع شرعه أدخله الجنة، ومن عصاه أو كفر به وخالف شرعه فله النار. فالله عز وجل ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والله عز وجل عظيم وسلطانه عظيم، فمن عرف العظيم آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. والله عز وجل هو العظيم، والعظيم لا يعطي إلا العظيم، ولا يليق به أن يعطي إلا العظيم، فلا يعطي الحقير إلا الحقير. والله عز وجل عظيم، ودينه عظيم، وثوابه عظيم، ومخلوقاته عظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي، وكتابه عظيم. فنحمد الله عز وجل أن ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. الله عز وجل جعل للخلق في هذا الكون متعبدات ثلاثة، فمتعبدات الخلق في العالم العلوي اثنان: البيت المعمور الذي هو فوق السماء السابعة والذي يطوف به الملك مرة واحدة، فالملائكة يطوف به كل يوم 70,000 ملك، ولا يعود عليه الواحد منهم لكثرتهم، له الحق أن يطوف مرة واحدة. والمتعبد الثاني هو العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالعرش يطوف به الملائكة الكروبيون ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. والبيت المعمور في السماء متعبد للملائكة، والكعبة في الأرض متعبد الإنس والجن والملائكة. هذه متعبدات أو الأماكن التي يتعبد فيها الخلق بأمر الله عز وجل، الكعبة في الأرض، والبيت المعمور فوق السماء السابعة، والعرش العظيم الذي استوى عليه ربنا عز وجل. فالله عز وجل هو مالك الملك، وله ملك السماوات والأرض، والله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، فأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب ووضح الشريعة وأمرنا بأن نمتثل أمره، ورغبنا في الطاعات ونهانا عن المعاصي. والإسلام يقوم على 5 أركان: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام، هذه هي أركان الإسلام التي شرعها الله عز وجل لعباده. والكعبة في الأرض، الله عز وجل يقول عن الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكعبة أول بيت وضع للناس، الكعبة بيت الله باختيار الله، والمساجد التي نصلي فيها في بلادنا بيوت الله باختيار خلق الله وموجهة إلى بيت الله. فالمتعبدات في الأرض كلها تستقبل البيت العتيق. الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها مسجد نصلي فيها ونتوجه إلى الله، وطهورا نتيمم من على ظهرها ونصلي. فالصلاة في الأرض عموما نزاول عليها أمرين: الأمر الأول الصلاة، والأعمال وأعمالنا الدنيوية من تجارة وغيرها، فنحن نصلي مثلا في البيت وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي مكان العمل وفي المدرسة. هذه الأرض الواسعة هذه مصليات نصلي فيها ونقوم بأمور دنيانا فيها، لكن إذا عين المسجد وحدد المسجد فهذا فقط نمتثل فيه أوامر الله عز وجل. هذه بيوت الله باختيار خلق الله، حجرت ووضعت مستقبلة الكعبة، فهذه يزاول فيها فقط الدين، الدين بأعماله المختلفة، يعني من أذكار وأدعية وتلاوة القرآن، لا ننشد فيها الضالة ولا نعقد فيها صفقات تجارية، هذه مخصصة ووقفت لتكون بيت من بيوت الله. وأما الكعبة فهي بيت الله باختيار الله، وهذا البيت العظيم، هذا البيت العتيق الذي وضعه الله عز وجل للناس، بيت تستقبله جميع مساجد الدنيا والصفوف متوجهة إليه في كل ثانية، فالصفوف في جميع الأوقات، في جميع الأوقات يصلى لله فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، في جميع الأوقات الصفوف متراصلة، لو رأيناها من الفضاء وكبرت لنا لرأينا الصلاة على الدوام 24 ساعة مستقبلة لهذا البيت على شكل دوائر، على شكل دوائر، من الناس من هم في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، جميع هؤلاء يستقبلون البيت العتيق. فنحن نتوجه إلى البيت العتيق، نتوجه إلى معظم بأمر الله وهو البيت العتيق، ونتوجه بقلوبنا إلى الله عز وجل، إلى في قريش إلى في نحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فنحن نستقبل الكعبة بأجسادنا ونتوجه إلى الله بقلوبنا. ولابد من معرفة العبادة بأصنافها وأشكالها المختلفة، ومعرفة المعبود، ومعرفة إلى أي مكان نتوجه، ومعرفة المكان الذي نتوجه إليه، وما فيه من المشاعر، وما فيه من أماكن العبادة. المؤمن لابد أن يتعرف على هذه الأمور حتى يؤدي عبادته على الوجه الذي يليق والذي أمر الله عز وجل به. فالعبادة هي حق الله على عباده، العبادة حق الله على عباده، والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أركان الإسلام، يعني أنها بنيت على هذه الأمور الخمسة، هذه الأركان الخمسة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة بهذا الاسم تنقسم إلى ما يلي: أولا العبادات المحضة، وهي الأقوال والأعمال التي لا يجوز صرفها لغير الله، كالدعاء والذكر والصلاة والخوف والرجاء وغيرها من الأقوال والأعمال التي هي عبادات في أصل مشروعيتها. وهذه العبادات محضة، والعبادات المحضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العبادات القلبية، وهي نوعان: الأول اعتقاد القلب أن لا إله إلا الله وأنه لا رب سواه وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، والإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه العبادات القلبية، هذا أولا اعتقاد القلب، أن يعرف القلب. ثم إذا اعتقد لابد له أن يعمل، ولهذا القسم الثاني من العبادات القلبية عمل القلب، ومن ذلك حب الله تعالى وتعظيمه وإخلاص العمل له والتوكل عليه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه والافتقار إليه والتفرع والانكسار بين يديه والصبر على فعل أوامره واجتناب نواهيه ونحو ذلك. هذا هو عمل القلب، اعتقاد القلب. هذه العبادات القلبية هي القسم الأول. العبادات القلبية، العبادات القلبية تنقسم إلى قسمين: اعتقادات القلب، أن يعتقد أن لا إله إلا الله وحده وأنه رب وأنه لا رب سواه ولا إله غيره وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وعمل القلب، ومن ذلك حب الله وتعظيمه وإخلاص العبادة له والتوكل عليه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه ومحبته وغير ذلك. القسم الثاني العبادات القولية. والعبادات القلبية منها النطق بكلمة التوحيد لا أشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره، وقراءة القرآن، والدعاء والدعوة إلى الله، وتعليم العلم الشرعي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، ونحو ذلك من الأعمال القولية. القسم الثالث العبادات المالية كالزكاة والصدقة. فالدين ينقسم إلى قسمين: بذل للمحبوب وهو الزكاة، وكف عن المحبوب كالصيام. فالعبادات المالية كالزكاة والصدقة والقرض والذبح والنذر وغيرها مما يبتغى به وجه الله عز وجل. القسم الرابع العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والجهاد وطلب العلم الشرعي ونحو ذلك. هذه أقسام العبادات القولية والمالية والبدنية. أما العبادات غير المحضة فهي القسم الثاني، وهي الأقوال والأعمال التي ليست عبادات في أصل مشروعيتها، ولكنها تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة. وتنقسم العبادات غير المحضة إلى ما يلي: أولا فعل الواجبات والمستحبات كالنفقة على النفس والزوجة والأولاد والأقارب، وبر الوالدين وإكرام الضيف، والقرض والهدية والزواج وصلة الرحم ونحوها. فإذا فعل المسلم ذلك وغيره مبتغيا بذلك وجه الله تعالى صار ذلك عبادة يثاب عليها. الأمر الثاني ترك المحرمات والمكروهات ابتغاء وجه الله، مثل ترك الربا والزنا والسرقة والغش والغيبة والنميمة وسائر الفواحش والأثام. فإذا تركها المسلم ابتغاء وجه الله طلبا للثواب وخوفا من العقاب وامتثالا لنهيه جل جلاله كان ذلك عبادة يثاب عليها. الأمر الثالث فعل المباحات ابتغاء وجه الله تعالى، كالنوم والأكل والبيع والشراء وغيرها من الأعمال المباحة. فهذه إذا قصد بها وجه الله والاستعانة والإعانة على الطاعة يؤجر عليها وتكون عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعبادات من حيث الزمان والمكان تنقسم إلى أقسام. العبادات من حيث الزمان والمكان تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو مشروع في كل زمان ومكان، كالأذكار والأدعية وتلاوة القرآن. الثاني ما يتحكم فيه الزمان دون المكان كالصلاة والصوم، فهذه الأصل فيها الزمان والمكان فرع عليه. فهذه هذا القسم الثاني يتحكم فيه الزمان دون المكان كالصلاة، لأن للصلوات أوقاتا خمسة، الصلوات الخمس وللجمعة كذلك، والصوم له شهر معين، فهذا يتحكم فيه الزمان دون المكان، نصلي في أي مكان وفي أي بلد، في البر أو في الجو أو في البحر إذا دخل الوقت، يتحكم فيه الزمان دون المكان كالصلاة والصوم. والثالث ما يتحكم فيه المكان دون الزمان، يعني نوع من العبادات الأصل فيه المكان والزمان فرع عليه كالعمرة، فالعمرة مشروعة في كل زمان، في كل زمان لكنها في مكان معين وهو مكة، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والإحرام قبل ذلك ثم التقصير. هذا النوع من العبادات يتحكم فيه المكان، لا بد لهذه العبادة التي هي العمرة من المكان، والزمان فرع عليه يعني اعتمر في أي وقت شئت، وهذا هو العمرة. والنوع الرابع ما يتحكم فيه المكان والزمان معا كالحج، له زمان خاص ومكان خاص، زمانه أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، والمكان مكان خاص في مكة وفي منى وعرفة والمزدلفة. هذه أنواع العبادات، أنواع العبادات ما لا يتحكم فيه الزمان ولا المكان، هذا هو الأول بحيث يكون مشروعا في كل زمان ومكان كالأذكار والأدعية وتلاوة القرآن وصدقات وغيرها، ما هو مشروع في كل زمان ومكان، تصدق في أي زمان وفي أي مكان، واذكر الله في أي مكان وفي أي زمان، وادعو الله كذلك واتل كتابه كذلك. الأمر الثاني ما يتحكم فيه الزمان دون المكان كالصلاة والصوم، الصلاة لها أوقات معلومة والصوم كذلك له أوقات معلومة. الثالث ما يتحكم فيه المكان دون الزمان، يعني اشترطوا فيه المكان دون الزمان كالعمرة، والعمرة كفارة لما بينهما وهي مشروعة في كل زمان ولكن لا بد لها من مكان لا تعمل إلا فيه وهو مكة، بالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة. الرابع ما يتحكم فيه المكان والزمان كالحج، له زمان خاص في أشهر الحج ومكان خاص هو مكة والمشاعر في منى ومزدلفة وعرفة. هذه العبادات المشروعة في ديننا، ونحن إن شاء الله سوف نتكلم على الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وأركان الإسلام كما هي معلومة هذه أركان الإسلام الواجبة يعني على كل مسلم ومسلمة، لكنها ليست أركان المسلم، المسلم أركانه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، أما إيتاء الزكاة فلا يجب إلا على الأغنياء، وأما الصوم فلا يجب إلا على المستطيع، وكذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع. الحج من العبادات التي الله عز وجل شرعها لعباده ومن عليهم بها، فالعبادات أقسام، منه ما هو في كل يوم وليلة وهو الصلوات الخمس، ومنه ما هو في كل أسبوع مرة كصلاة الجمعة، ومنها ما هو في كل سنة مرة كصيام رمضان، ومنها ما هو في العمر مرة يجب في العمر مرة وهو الحج. فهذه أقسام العبادات من ناحية تقسيمها على يعني الأيام، منها ما يجب في كل يوم وليلة وهو خمس صلوات الخمس، والجمعة، ومنها ما يجب في الأسبوع مرة وهو الجمعة، ومنها ما يجب في السنة مرة وهو صوم رمضان، ومنها ما هو واجب في العمر مرة وهو الحج. والحج له مكان وله زمان كما مر معنا. والحج الله عز وجل ذكر أحكام الحج في سورة البقرة، وذكر فيها الأعمال البدنية، وذكر الأعمال القلبية في سورة الحج. فالأعمال قسمان: أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح. فالحج يجب على المستطيع في العمر مرة واحدة، والحج خروج الإنسان من عند النعمة إلى المنعم لإعلان العبودية والطاعة لربه أمام العالمين. فالحج معرض عظيم للأخلاق، ومعرض عظيم لأهل العلم، ومعرض عظيم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ففي الحج خروج العبد من عند النعمة إلى المنعم لإعلان العبودية أمام العالم، وإعلان الطاعة لربه، ولهذا الله عز وجل شرع لمن أراد القيام بهذا الركن أن يدخل إلى حرمه بآداب مع نفسه وآداب مع غيره من أجناس الوجود من جماد ونبات وحيوان. فأولا يتميز عن غير المحرم بلباس الإحرام، ولا يقص شعره، ولا يمس طيبا كما هو معلوم في محظورات الإحرام، ويتأدب مع غيره بأن لا يصيد صيدا ولا ينفره ولا يقطع شجرا، ولا يسفك دما، ويلبس لباسا خاصا يميزه عن غير المحرم، وله وهو مقيد بأقوال وأعمال ولباس وحركة معينة. فالنبات لا يختلى خلاه، الحرام لا يختلى خلاه، والحيوان لا ينفر الصيد ولا يقتل. فالإنسان سيد في حرم به، أمره الله أن ينفض طغيانه مع نفسه بأن يتوحد مع الناس، وأن يسالم من كان في خدمته من النبات والحيوان والجماد. فنحن نحب هذه المخلوقات، لأن كل ذرة من هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل، ومن شيء ليسبح بحمده، وجميع هذه المخلوقات شاهدة بوحدانية الله، وكل ذرة فيها تسبح بحمد ربها، لأنها شيء، والله عز وجل خالق كل شيء، وهو عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن شيء ليسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ففي الحج سلم مع النفس، وسلام مع الجماد، وسلام مع النبات، وسلام مع الحيوان، سلم تام. فنحن نقبل الحجر الأسود وهو من عالم الجماد، ولا نقطع النبات ولا نصيد صيدا، لأن كلها جميع هذه المخلوقات مسخرة مطيعة لأمر ربها. والإنسان يجب أن يكون في هذا المكان على أفضل هيئة في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، لأن موسم الحج اجتماع في العمر مرة، وهو معرض المسلمين من دول العالم، حيث يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها، يعبدون إلها واحدا، ويطوفون ببيت واحد، ويتبعون قرآنا واحدا ونبيا واحدا، بلباس واحد وبفكر واحد وبمجمع واحد، يتنقلون من مكان إلى مكان لتختلف البيئات. فنحن ننتقل من مكة إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى مكة، لتتغير البيئات ويعني يجلس فلان مع فلان وفلان مع فلان وهكذا. بتغير البيئات يستفيد الجاهل من العالم ويستفيد يعني الفقير من الغني ويفيد الناس بعضهم بعضا وليشهدوا منافع لهم يشهدوا منافع لهم وينتفعون. وبهذا المعرض العظيم تظهر السنن والفضائل والآداب ويتكلم العلماء وينشرون السنن ونرى مستوى الإسلام في العالم من حيث السنة والبدعة ومن حيث الاستقامة والانحراف من حيث العلم ومن حيث الجهل. فهذا اللقاء العظيم لقاء فيه لقاح، العالم يعلم الجاهل والحليم يعني يصبر على السفيه والغني يتصدق على الفقير، وهكذا يكون في هذا المجمع العظيم في العمر مرة. فيرجع الحاج إلى بلده بالسنن وبالهدى ثم يرغب الناس ويأتون مرة أخرى. فكل من جاء جاء بأعمال، أعمال حسنة وأعمال سيئة. فبهذا المجمع العظيم يتم اللقاح، اللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فالعالم يعلم السنن والأحكام، يعلم التوحيد والإيمان وأعمال وجميع أحكام الشريعة كما هو حاصل ولله الحمد الآن في هذه المخيمات التي الله عز وجل من علينا وهيئها لنا بحيث نجلس في المشاعر، مهيئة الطعام والشراب وما نحتاجه من دورات المياه ومياه الشرب وغيرها، ونتفرغ لذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وسماع العلم وتعليمه، ونلتقي ببعض ونرى ما شاء الله أمم وخلائق مشارق الأرض ومغاربها. وهذا وفد الله وهؤلاء ضيوف رب العالمين، يجب أن نستفيد مما جاءوا به من العلم وهم يستفيدون منا مما أعطانا الله عز وجل من العلم، فيكون هذا اللقاء المبارك يجمع القلوب ويجمع الأبدان ليستوي باطن الإنسان وظاهره وتقوم السنن وتزول البدع ويكون الناس في مجمع عظيم. هذا المجمع يجب في العمر مرة. فالحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. ومكة بيت الله عز وجل فيه الكعبة، والكعبة هي مكان معظم بأمر الله عز وجل، مكان معظم بأمر الله عز وجل. وجميع أركان الإسلام، جميع أركان الإسلام بل مقصود جميع العبادات والأوامر ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأتي اليقين في قلوبنا على الله وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله وعلى خزائنه، ثم يأتي اليقين على قوله وقول رسوله وهو الدين، ثم يأتي اليقين على وعده ووعيده. فإذا جاء اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته، جاء اليقين على قوله وكتابه، ثم جاء اليقين على وعده ووعيده. فإذا جاء اليقين على الوعد والوعيد أقبلت النفس على الطاعات ونفرت من المعاصي وسارعت إلى فعل الخيرات واجتناب المحرمات. ولا يمكن الحصول على هذا اليقين إلا بالتضحية وبذل الجهد من أجل إعلاء كلمة الله، لأن نضحي من بكل شيء من أجل الله عز وجل ومن أجل أن يأتي الدين في حياتنا، ونترك كل شيء من أجل الله عز وجل. وبحسب قوة التضحيات مع الإيمان والتقوى يكون كمال اليقين وكمال الأعمال وكمال الثواب. والناس متفاوتون في اليقين بحسب علمهم وبحسب تضحياتهم من أجل الله عز وجل. فالمهاجرون تركوا في مكة كل شيء، والأنصار بذلوا كل شيء، ثم جاء الثالث وهو الرضوان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فلابد من التضحيات حتى يأتي اليقين، يأتي اليقين على ذات الله وأنه الكبير المتعال وأنه العزيز الجبار وأنه الغني الكريم، ويأتي اليقين على أن على نعمه وإحسانه وفضله على خلقه. إذا جاء هذا اليقين جاء في القلوب تعظيم الله، وجاء حب الله لغزارة نعمه وتوالي نعمائه على خلقه، فإذا جاء هذا التعظيم وجاء يعني حب الله عز وجل جاء اليقين على أوامره الشرعية التي توصل إلى الجنة فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي، وجاء اليقين على وعده ووعيده، لأن الله وعد من أطاع أمن به وأطاعه الجنة، وتوعد من عصاه وكفر به توعده بالنار. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، مقصود العبادات والأوامر الشرعية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأتي اليقين على الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يأتي اليقين على قوله وقول رسوله بامتثال أوامر الشريعة التي هي شفاء وذكرى وهدى، ثم يأتي اليقين على وعده ووعيده. فإذا جاءت هذه الأمور الثلاثة نشطت القلوب بطاعة الله، وتحرك اللسان بذكر الله، وتحركت الجوارح بطاعة الله بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج بالصدقات بالجهاد بالدعوة بغير ذلك من الأعمال الصالحة. ثم صارت الطاعات شهوات، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. إذا جاء الإيمان وجاء اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته، وجاء اليقين على دينه وشرعه أنه هو السبب الوحيد لرضوان الله ودخول الجنة، جاء الامتثال. ثم يأتي اليقين على الوعد والوعيد. الله عز وجل أخبرنا عن يوم القيامة وأن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين. فبهذه المعارف ينشط الإنسان لفعل لامتثال الأوامر الخفيفة وامتثال الأوامر الثقيلة. الأوامر الخفيفة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن، أما الأوامر الثقيلة فهي الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والنصيحة، ولا بد من بذل الجهد في هذا وهذا حتى تأتي الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان الحمد لله يصلي ويصوم ويزكي، فإذا حج بيت الله عز وجل علم أن الله واحد لا شريك له، ورأى إخوان المسلمين من دول العالم، فالجنس البشري موزع على أكثر من 245 دولة في العالم، مختلفة الألوان مختلفة الأشكال والصفات واللغات والأجناس، الأجساد مختلفة والقلوب واحدة، القلوب محل الإيمان. فنلتقي بإخواننا من دول العالم فيتعرف المسلمون بعضهم على بعض كما سيأتينا إن شاء الله. فللحج أسرار عظيمة، ففيها فهي يعني مكة أعظم مسجد على وجه الأرض هو مكة، هو البيت العتيق. هذا المسجد العظيم لا بد أن نعرفه وأن نعرف المشاعر التي سوف نذهب إليها ونؤدي الحج فيها ونتنقل بينها. لابد أولا كما عرفنا الله وعرفنا أحكام شريعته أن نعرف المواطن التي سوف نقدم عليها، لأن لها آداب ولها سنن. الحج كما يعرفه العلماء هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في وقت محدد لأداء مناسك الحج. قصد مكة الزمان المكان في وقت محدد زمان وهو شهر الحج لأداء مناسك الحج، ويتم الحج والعمرة لله. فلا بد أن نتعرف على مكة وما فيها حتى نكون على بينة منها، حتى إذا وصلنا إلى مكة نكون في تمام الأدب، فنحسن المعاملة في بقائنا في مكة ونؤدي النسك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من أن نعرف يعني هذه الأماكن التي سوف نصل إليها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من الحجاج والمعتمرين ما بقينا على أحياء في هذه الدنيا. فأولا لنتكلم عن الكعبة ونتعرف عليها وعلى الحرم وعلى المشاعر وعلى المواقيت. كل هذه الأمور لا بد من معرفتها حتى نذهب إلى الحج ونحن نعلم، وإذا سئلنا نعلم، لا نذهب إلى الحج ونقع في الأخطاء ثم ننشغل بسؤال العلماء. حتى نتعلم الآن عندنا فرصة نتعلم. فأولا لنعرف الأماكن أولا محيط الحرم المكي، الحرم المكي أكبر مسجد على وجه الأرض هو المسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، والمسجد الذي نصلي فيه يسمى مسجد الكعبة، مسجد الكعبة الذي هو المسجد الذي نصلي فيه. والمسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قد أسري به من بيت أم هاني خارج المسجد. فالمسجد الحرام هو أكبر مسجد على وجه الأرض، وقبلة المساجد كلها في العالم وقبلة جميع الأنبياء هو المسجد الحرام. فالحرم المكي محيطه الدائري 127 كيلومتر، مساحة محيط المسجد الحرام 127 كيلومتر طولا، يعني يمشي الإنسان على المحيط 127 كيلومتر. هذا هو المسجد أو الحرم المكي، ويطلق عليه المسجد الحرام. مساحة الحرم المكي 550 كيلومتر مربع، أكبر مسجد على وجه الأرض هو هذا المسجد، مساحته بالكيلومتر المربع 550 كيلومتر مربع و300 متر. محيط الحرم المكي 127 كيلو متر، مساحة الحرم المكي بالمتر المربع 550 كيلو متر مربع. المساحة بين الكعبة وحدود الحرم، مساحة بين الكعبة وحدودها هذا الحرم من جهة التنعيم 6.5 كيلو، من جهة التنعيم مساحة الحرم 6.5 كيلو، من جهة طريق جدة السريع اللي هو الحديبية 22 كيلو متر، من جهة طريق الليث 17 كيلو، من جهة طريق الطائف السيل 12 كيلو 850 متر، من جهة طريق الطائف الهدى 15 كيلو ونصف. أما المواقيت الخمسة فهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وذات عرق ويلملم. ذو الحليفة ميقات، الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ويبعد عن مكة 400 كيلو، ويبعد عن المسجد النبوي 12 كيلو. أما الجحفة فتقع شمال غرب جدة، وتبعد عن مكة 183 كيلو متر. قرن المنازل وميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة 75 كيلو متر. ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، وتبعد عن مكة 90 كيلو متر. يلملم وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة 92 كيلو متر. هذا بالنسبة للمواقيت، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وسيأتي الكلام مفصلا على هذه المواقيت. أما بالنسبة للكعبة فمساحة الكعبة بالمتر المربع، مساحة الكعبة 145 متر مربع، مساحة الكعبة يعني الطول في العرض يساوي 145 متر مربع. طول جدار الكعبة من جهة الباب 11 متر و 68 سنتي، يعني من جهة الباب طولها من جهة الباب 11 متر و 68 سنتي. طول جدار الكعبة من جهة الحجر اللي هو حجر الكعبة 9 متر و 90 سنتي. طول جدار الكعبة ما بين الركن الشامي واليماني 12 متر و 4 سنتي. طول جدار الكعبة ما بين الركن اليماني والحجر الأسود 10 متر 18 سنتي. أما ارتفاع الكعبة فيبلغ 14 مترا، ارتفاعها 14 مترا ارتفاع. ولهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الله بوأ له مكان البيت كما سيأتينا. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قام ببناء البعد الثالث، البعد الثالث اللي هو الارتفاع. البعد الأول الطول، الثاني العرض، والثالث الارتفاع. فارتفاع الكعبة 14 متر، ومحيطها محيط الكعبة 47 متر. أما بناء الكعبة فالكعبة بنيت عدة مرات، قيل أنها يعني بنيت 10 مرات، وأن أول من بناها الملائكة، ثم يعني آدم، وجدد بناء وجميع الأنبياء حجوا إليها. والثابت المعلوم اللي يمكن نتكلم عنه باختصار 5. الأول بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة. فالكعبة أول بيت وضع للناس، ومعنى هذا وضعه غير الناس، وأول من حجه آدم صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء من بعده، لأن كل نبي قام بالدعوة في ختام دعوته جاء مع من آمن به وحج هذا البيت ودفن هناك. فالأول بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة بارتفاع 9 أذرع، يعني 4.5 متر. إبراهيم أمر برفع القواعد، وكان مكلفا أن يبني بحسب طاقته، لكن لحبه لإظهار هذا البيت ورفعه جاء بالحجر ووضع قدميه على الحجر. ومن رحمة ربه أنه لما وطع الحجر ويريد أن يرفع الحجر ليبني الجدار غاصت قدميه إلى الكعبين حتى لا يقع، لأنه إذا أن يرفع الحجر قد يتزحزح ويقع. فالله عز وجل أظهر قدرته بإلانة الحجر على قدر قدميه، فغاصت القدمين على مكان، غاصت القدمين في الحجر على قدرهما. فإبراهيم وإسماعيل، إبراهيم رفع القواعد وإسماعيل بارتفاع 4.5 متر تقريبا. وبناء الكعبة في عهد إبراهيم طولها من جهة الباب، من جهة الباب 16 مترا، يعني مع الحجر، ومن الجهة الغربية المقابلة 15.5 متر، ومن جهة الحجر، من جهة الحجر 11 متر، ومن الجهة الجنوبية يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود 10 متر. ولم يجعل لها سقفا، وجعل لها بابين ملاصقين للأرض. هذا البناء الأول، بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما البناء الثاني فهو بناء قريش في السنة 5 قبل البعثة، وجعلوا ارتفاعها 9 أمتار، يعني 4.5 متر، وسقفوها وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي، ونقصوها من جهة الحجر 3 متر، لأن النفقة قصرت بهم. الثالث بناء عبد الله بن الزبير سنة 64 من الهجرة، الذي أعاد بناءها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين كما كانت في عهد إبراهيم، وجعل ارتفاعها 27 ذراعا، يعني 13.5 متر. أما البناء الرابع فهو بناء الحجاج بن يوسف لما قتل بن الزبير رضي الله عنه، حيث أعاد بناءها على ما كانت عليه في عهد قريش، وأخرج منها 3 أمتار من جهة الحجر، ولم يغير ارتفاعها. أما البناء الخامس فهو بناء مراد خان العثماني، الذي أعاد بناء الكعبة على ما كانت عليه بعد تصدع بنائها من جراء السيول عام 1040 الهجرية. وفي عام 1417 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بعمل إصلاحات شاملة للكعبة، مع تغيير سقف الكعبة بسقفين جديدين، مع تبليط جدران الكعبة وأرضها بالرخام. وقد من الله علينا بفضل الله ودخلناها ورأينا هذا التجديد والبناء. أما مساحة المطاف الحالي فهو 17,000 متر مربع، المطاف الصحن المكشوف 17,000 متر مربع، ومساحة مقام إبراهيم 40 سنتي في 40، وارتفاعه 50 سنتي، ويبعد عن الكعبة 14.5 متر، ولا يزال في مكانه منذ عهد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما بئر زمزم فيبعد عن الحجر الأسود 20.60 متر، وعمقه 30.05 متر تقريبا، ولا يزال له 4,000 سنة والناس تشرب منه، وهو سيد المياه، تتأثر به المياه في العالم ولا يتأثر هو بها، يعني نقطة من زمزم تؤثر في يعني وايد من الماء وتنتقل خاصيتها إلى هذا الوقت. فماء زمزم هو سيد المياه، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ومن المشاعر الصفا، والصفا جبل صغير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة، ويبعد عنها 130 متر، يبعد عن الكعبة الصفا يبعد 130 متر، ويقع أسفل جبل أبي قبيس. أما المروة فكذلك هي جبل صغير يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة، ويبعد عنها 300 متر تقريبا، وهو متصل بجبل قيقعان مقابل لجبل أبي قبيس. والمسعى هو المكان الممتد بين جبلي الصفا والمروة، هذا المسعى، وهو في وقت السعي مشعر، وقت الصلاة مصلى. وطول المسعى الآن 395 متر، وعرضه 40 مترا. طول المسعى الآن طوله 395 متر، وعرضه 40 مترا بعد التوسعة التي ستأتينا. أما عمارة المسجد الحرام، فالمسجد الحرام كان في واد غير ذي زرع منذ بناء الكعبة، كان مسجد الحرام وحتى صدر الإسلام يتكون من فناء كبير تتوسطه الكعبة والبيوت من حوله، ولم يكن له جدار يحيط به، وتقدر مساحته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 2,000 متر مربع. وفي سنة 17 من الهجرة وسعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزيادة تقدر ب 860 متر مربع، وهي أول زيادة في المسجد الحرام، وأحاطه بسور دون القامة، يعني أحاطه مع هذه الزيادة على 2,860 متر، أحاطه بسور غير مرتفع كثير في طول بسور دون القامة. وفي سنة 26 من الهجرة جعل فيه عثمان رضي الله عنه عند أروقة، يعني جعل له أروقة يستظل بها الناس، يعني جعل فيها أروقة تظلل الناس من حر الشمس، وزاد في المساحة حوالي 2,040 متر مربع تقريبا. وفي سنة 65 هجرية قام عبد الله بن الزبير ببناء الكعبة، وزاد في توسعة المسجد الحرام بحوالي 4,050 متر مربع تقريبا. وفي سنة 91 هجرية أمر الوليد بن عبد الملك بتوسعة المسجد الحرام وعمارته وسقفه بالساج، وكانت زيادته من الجهة الشرقية بمساحة 2,300 متر مربع. وفي سنة 137 هجرية أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بتوسعة المسجد الحرام وترميمه نظرا لكثرة الزوار والحجاج والمعتمرين، وتقدر مساحة التوسعة بأربعة آلاف وسبعمائة متر مربع تقريبا. وفي سنة 160 هجرية وسع الخليفة المهدي العباسي المسجد الحرام من جميع الجهات إلا الجهة الجنوبية لوجود مجرى السيل فيها، وتقدر زيادته ب 7950 متر مربع. ثم لما حج الخليفة المهدي سنة 164 هجرية أمر بتحويل مجرى السيل ووسع المسجد حتى صار مربعا وزاد في مساحته 2360 متر مربع. وفي سنة 281 هجرية أدخل المعتضد بالله العباسي دار الندوة بالمسجد الحرام في الجهة الشمالية، يعني من جهة الحجر، وزاد في مساحة المسجد 1250 متر مربع. وفي سنة 306 زاد فيه المقتدر بالله العباسي من جهة باب إبراهيم مساحة 850 متر مربع. وفي سنة 979 هجرية جدد السلطان سليم العثماني عمارة المسجد الحرام كاملا ولم يزد فيه شيئا، وهو البناء العثماني الباقي حتى اليوم الذي هو موجود الآن. وفي عام 1375 هجرية بدأت التوسعة السعودية الأولى من جميع الجهات في عهد الملك سعود رحمه الله ببناء حديث من وراء البناء العثماني ببناء يتكون من ثلاثة أدوار. وبني المسجد لأول مرة وضم إلى المسجد الحرام بعد أن كان سوقا، وصارت مساحة المسجد الحرام 193 ألف متر مربع بزيادة قدرها 153 ألف متر مربع. وفي عام 1409 هجرية أمر الملك فهد بتوسيعة المسجد الحرام من الجهة الغربية بمساحة 76 ألف متر مربع بأدواره الأربعة، وتم تبليط الساحات الخارجية بالرخام الأبيض لمساحة 85 ألف متر مربع. وبذلك بلغت المساحة الإجمالية للمسجد الحرام وساحاته الخارجية 356 ألف متر مربع تتسع لأكثر من مليون مصلي. وفي عام 1428 هجرية أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعادة بناء المسعى وتوسعته لشدة الزحام من جهة الشرق 20 مترا، فصار عرضه صار عرض المسعى 40 مترا، وطوله من الصفا إلى المروة 395 متر، ومساحته بأدواره الثلاثة 125 ألف متر مربع. ويستوعب ولله الحمد خلقا كثيرا، وانفكت الزحمة التي كانت موجودة في المسعى. وفي عام 1429 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بتوسيعة المسجد الحرام من جهة الشامية بعمق 380 متر، ولا زال تحت الإنشاء، وقريبا إن شاء الله يصلي فيها المسلمون، وهي مساحتها بأدوارها تزيد على المسجد الموجود الآن مرة ونصف تقريبا. أما أبواب المسجد الحرام، فأول من عمر المسجد الحرام وجعل له سورا بقدر القامة وجعل له أبوابا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لجالس التوسعة تزيد والأبواب تكثر حتى بلغت الآن 155 بابا هي على محيط الحرم. معادن المسجد الحرام، أول مئذنة بنيت في المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 137 هجرية، ثم بنى المهدي ثلاث معادن، ثم بنى الخامسة المعتضد، ثم بنى السادسة السلطان قايتباي، ثم بنى السابعة السلطان سليم العثماني. ثم هدمت هذه المعادن وجددت مع البناء السعودي الحديث عام 1375 هجرية. ثم زاد الملك فهد ميدانتان زاد الملك فهد ميدانتان جديدتان على ما سبق والتي سبق سبع معادن. ثم زاد الملك فهد ميدانتين جديدتين فصار عدد المعادن تسع يبلغ ارتفاع كل مئذنة 89 متر مربع. أما المشاعر المقدسة مشاعر الحج فهي منى ومزدلفة وعرفات. منى تقع شرق المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، وتبعد عن مسجد الكعبة 4 كيلومتر تقريبا، وطولها من جبهة العقبة إلى وادي محسر 3.5 كيلو، وتقدر مساحتها في 6.35 كيلو مربع، يعني مساحتها الإجمالية 6.35 كيلو و35 متر. وفي منى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. وفي عام 1426 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء جسر الجمرات الذي من الله عز وجل به على جميع المسلمين وتبعت المشقة عن الأمة. بنى جسر أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ببناء جسر الجمرات وانفق عليه أموالا طائلة حتى جاء بالشكل المريح وصار يتسع بجميع أدواره ب500,000 رامي في الساعة. جسر الجمرات الموجود الآن يتسع بجميع أدواره الثلاثة ب500,000 رامي في الساعة. والمزدلفة هي المشعر الثاني تقدر مساحتها بنحو 9.63 كيلو تقدر مساحتها بتسعة كيلو متر مربع وتبعد عن مكة 8 كيلو وتبعد عن عرفات 6 كيلو. وبني فيها مسجد المشعر الحرام الذي تبلغ مساحته 5,400 متر ويستوعب 8,000 مصلي. أما المشعر الثالث فهو عرفة وتقع في الجنوب الشرقي من مكة المكرمة وتبعد عن المسجد الحرام 18 كيلومتر وهي في الحل ويفصلها عن الحرم وادي غرنة ومساحتها 17 كيلومتر 95 متر. أما وادي غرنة هو الحد الفاصل بين عرفات والحرم، والوادي ليس من عرفات فلا يجوز الوقوف به وليس من الحرم، وقد خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بنمرة وصلى الظهر والعصر ثم دخل إلى عرفات وقف عند الصخرات حتى غربت الشمس ويقع الوادي غرب عرفات. هذه نبذة مختصرة عن المشاعر لابد أن نتعرف عليها، ويحسن بالإنسان يكون عنده علم بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها، وعلم بأحكام الصوم، وعلم بأحكام الصلاة ليؤهل نفسه ليكون في الصف الأول، ليرفع عن نفسه الجهل ويكون بدل أن يكون متعلم يكون معلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. حدود حرم مكة وحدود المسجد الحرام كما مرت معنا من الغرب الشميسي الحديبية ومن الشرق غفة وادي غرنة الغربية وتبعد 15 كيلومتر ويمر طريق الطائف، ومن جهة الجعرانة شرع المجاهدين ويبعد 16 كيلومتر تقريبا، ومن الشمال التنعيم ويبعد 7 كيلومترات أو 6 كيلو ونصف تقريبا، ومن الجنوب الرتلين على طريق اليمن وتبعد 12 كيلو تقريبا. أما خصائص المسجد الحرام، فالمسجد الحرام هو الحرم كله، وهو أكبر مساجد الدنيا على الإطلاق، وهو بيت الله وحرم رب العالمين الذي حرمه إبراهيم، وهو أكبر مساجد الدنيا على الإطلاق. جعل الله فيه الكعبة أول بيت وضع للناس في الأرض، فالكعبة بيت الله باختيار الله، ومساجدنا بيوت الله باختيار عباد الله. ولهذا للمسجد الحرام هيبة، ومن دخله كان آمنا، وكذلك المساجد لها هيبة لأنها بيوت الله ويعظم فيها الله ويصلى ويركع ويسجد لله عز وجل فيها. والله الله عز وجل أراد أن تكون الأرض كلها لنا مسجدا وطهورا حتى نكون عابدين في الأرض كلها وفي بيوت الله كلها وفي بيته الحرام إذا وصلنا إليه. وجعل الله عز وجل الكعبة أول بيت وضع للناس في الأرض، وجعله قبلة لجميع مساجد الدنيا من جميع الجهات، وجعله مباركا وهدى للعالمين. والصلاة في مسجد الكعبة وجميع مساجد الحرم أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، إلا أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل وأزكى بكثرة المصلين و قوائل الصفوف والقرب من القبلة. فمسجد الكعبة هو داخل المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة هي مكة، ومسجد الكعبة في بكة، ومساجد الحرم كلها في الأجر والثواب كمسجد الكعبة، إلا أن مسجد الكعبة الصلاة فيه أفضل لكثرة المصلين والقرب من القبلة. وهذا فضل عظيم خص الله به مكة وجعلها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب الذي جعله للناس سواء، لا يسرق فيه دم ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطه ولا يختلى خلاه ولا يجوز للمشركين دخوله، ولهذا عظم اسم المعصية فيه من يلتهي بالحاد بظلم ذقوا من عذاب أليم، لأن هذا بيت الله عز وجل فيجب أن تشاع فيه الطاعات والأخلاق العالية، فهو معرض الطاعات والأعمال الكاملة والأخلاق الكاملة والأذكار الكاملة والاستقامة الكاملة، ومنه تنتشر السنن في العالم، فكل سنة في مكة يراها الحجاج ينقلونها إلى بلادهم، وكل خطأ في مكة ينتقل إلى العالم، بل قد يؤخذ على أنه سنة. ولهذا نحرص أن نكون نتكلم بسنة ونسمع بسنة ولا نعمل شيء إلا بسنة، لأن الإنسان في مكة تلتقط حركاته وأقواله وأعماله على أنها سنن في بيت الله عز وجل. الحرم ومشاعره هو المسجد الحرام الذي أوقفه الله على جميع المسلمين فهم فيه سواء، ومنى والمزدلفة من الحرم، أما عرفات فهي خارج الحرم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مبارك الصلاة فيه ب100,000 صلاة، ومن جاء إليه وحجه غفر ذنوبه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهدى للعالمين، يهديهم إلى الصراط المستقيم، يهديهم إلى الأعمال الصالحة، يهديهم إلى دخول الجنة. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، آيات البينات كثيرة في كما سيأتينا مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو هذا الموجود، وقيل أنه المشاعر كلها، لكن صحيح أن مقام إبراهيم هو هذا المكان المعروف الذي قام فيه لبناء الكعبة، ومن دخله كان آمنا، كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا، كان آمنا من العقوبة. فالله عز وجل من دخله موحدا مؤمنا متبعا لرسوله عابدا لربه أدخله الله عز وجل الجنة فيأمن يوم القيامة، وكذلك من دخله يكون آمن فلا يؤذيه أحد. فالله قذف في قلوب جميع من جاء إلى مكة احترام ضيف رب العالمين، احترام وعون من جاء معظما لله ومعظما لبيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما سيأتينا. ولله على الناس حج البيت، الله أكد حج البيت على الناس، ولكن ما قال عن الصلاة والصيام مثل هذا التأكيد. لماذا؟ لأن أوامر الشريعة على قسمين، قسم الأول ما هو معقول المعنى كالصلاة فإن تعظيم للرب وفيها تقديم التحية له وحمده على نعمه، والصوم لأن في كسر شهوة النفس، والصدقة وغير ذلك من المعاني المعقولة. فأما الحج ففيه حجر يقبل وهو الحجر الأسود، وحجر يرمى وهو الجمار الثلاث. فالعقل لا يحيط مثل هذه الأمور، لكن به تظهر كمال العبودية، يعني قد الإنسان يمتثل لأنه عقل المعنى وعرف المنافع، لكن إذا لم يعقل المعنى ولم يعرف المنافع بل يعني عبد الله عز وجل امتثالا لأمره، فإذا جاء عن الله وعن رسوله شيء امتثله، فهذا يكون أقوى في العبودية. ومعرفة المعنى نافعة ومنشطة، ولكن من كمال العبودية أن الإنسان يقول ما دام الله أمر، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فأنا أستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. خرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة. يعني ليست الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، يعني تعدل الصلاة الواحدة صلاة 83 سنة يعني أو 55 سنة تقريبا في بلادنا. لا، الصلاة أفضل من 100,000 صلاة. كم أفضل؟ الله أعلم. يعني الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، ليست تعدل 100,000 صلاة، إنما أفضل من 100,000 صلاة. كم أفضل؟ الله أعلم بذلك، والله ذو الفضل العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعذر. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر بساعتنا وقبولنا، فقال إلا الإذخر. متفق. مكانة البيت الحرام، جعل الله عز وجل البيت الحرام معظما بأمر الله، وجعل المسجد الحرام فناء له. يعني البيت الحرام اللي هو الكعبة يسمى البيت الحرام، يسمى البيت العتيق، ويسمى الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل الله عز وجل البيت الحرام معظما بأمر الله، وجعل المسجد المحيط به، وجعل المسجد الحرام مكان السجود فناء له، وجعل مكة المكرمة فناء للمسجد الحرام، جعل مكة فناء لهذا المسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة. يعني مكة يعني أقل من مساحة الحرم، فالله عز وجل جعل البيت الحرام معظم، وجعل المسجد المحيط به فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم الذي قلنا أنه يساوي 550 كيلو متر مربع، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت الخمسة فناء للحرم، فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت، كل ذلك تعظيما وتشريفا وتكريما لبيته الحرام، فهو أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلابد من لدخول هذا الحرم من ترتيب الأقوال بالتلبية وترتيب اللباس بلباس يعني الإحرام المعروف إزار ورداء بغير نظيفين، وبالتلبية التي هي شعار الحج، وبضبط الأقوال بضبط الأعمال وبضبط الحركات. فالله عز وجل جعل ميز المحرم عن غيره بهذا اللباس، وجعله ملبيا وذاكرا ومسبحا لربي عز وجل. فالحج عبارة عن عبادة كالصلاة، أولها الإحرام وآخرها رمي الجمار، عبادة كاملة. فلا بد من حفظ الوقت الذي تضع فيه عبادات الحج التي هي أكثر من 1000 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نحفظ الوقت ونبقى فيما أمر الله بالبقاء به، ونؤدي النسك كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم من في الطواف وفي الإحرام أولا وفي السعي وفي الطواف وفي السعي وفي البقاء بمنى وفي البقاء بالمزدلفة وفي البقاء بعرفة وفي رمي الجمار وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالإنسان مأمور أن يمشي على الهدى ويترك الهوى، واتبعوه لعلكم تهتدون. وللحج أسرار، فالحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية، ليجتمع الأبيض والأسود والعربي والعجمي والرجال والنساء، مظهر للأخوة الإسلامية. فالله يريد أن نكون في الدنيا عباد الله إخوانا، لنكون يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين، وتجتمع فيه وحدة الأمة الإسلامية، تظهر هذه الدول جميعا تعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا وتمتثل أمر الله في كتابه بكتاب واحد وهو القرآن، وتلبس لباسا واحدا وتؤدي الأعمال بشكل موحد في المشاعر كلها، حيث تذوب في هذا المجمع العظيم فوارق الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات، وتبرز حقيقة العبودية لله عز وجل، وتبرز كذلك الأخوة الإسلامية: إنما المؤمنون إخوة رجالا ونساء من العربي والعجم والأبيض والأسود، فالجميع في لباس واحد يتجهون لقبلة واحدة ويعبدون إلها واحدا ويقتدون برسول واحد ويتبعون كتابا واحدا هو القرآن. والحج كذلك مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، ويتذكر فيها اليوم الآخر، لأنها معرض، كأنها معرض لعرصات القيامة، هي تذكير بعرصات القيامة كما قال الله عز وجل في أول سورة الحج: لأن الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فالناس في الحج يشبه اليوم الآخر، ففي الحج في اليوم الآخر الناس يبعثون ويحشرون ويتنقلون من الصراط إلى الميزان إلى الحوض وإلى مكان العرض ثم إلى دار القرار في الجنة أو النار. كذلك في الحج الناس يعني يطوفون بالبيت العتيق ثم يذهبون إلى منى ثم يذهبون إلى عرفات ثم يأتون إلى مزدلفة، ينصبون القيام في عرفة ثم يصبون في مزدلفة ثم كذلك في منى، ثم يرمون الجمار ثم يعودون للبيت الحرام ثم يعودون إلى بلادهم وديارهم حيث يستقرون هناك. فأعمال الحج تذكر بيوم القيامة وما فيه من الأحوال التي الإنسان يقول فيها نفسي نفسي، وكذلك في الحج تفر هذه الأمور في حالة الزحام وغيرها من المواقف عند رمي الجمار وعند الإفاضات من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. وفي هذا المجمع العظيم يجد الإنسان لذة العبودية لله عز وجل، ويعرف عظمة ربه وافتقار الخلائق كلها إليه. في هذا المجمع العظيم يرى عظمة الله عز وجل ويتذكر الملك الحق والرب العظيم الذي تعبده الخلائق مشارق الأرض ومغاربها، جاءوا متجردين من أي زينة، زينة رياسة أو ملك أو زينة تجارة أو غنى أو غير ذلك، الجميع بلباس واحد، كلهم عبيد لله عز وجل ويعبدون ربا واحدا ويقفون بموقف واحد ويصلون في مكان واحد. والحج موسم كبير لكسب الأجور وتكفير السيئات، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرجت يوم ولدته أمه. يقف فيه العبد بين يدي ربه مقرا بتوحيده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، معترفا بذنبه وعجز عن القيام بحق ربه. فيرجع من الحج نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبادتهم ودعوتهم وجهادهم وأخلاقهم وتوطين النفس على فراق الأهل والولد، فإني لابد فالإنسان لابد أن يفارق الأهل والولد بالموت، فيوطن نفسه على فراق الأهل والولد والخروج من النعمة إلى المنعم والخروج من محبوبات النفس إلى محبوبات الرب والتسليم لله عز وجل، حيث أمرنا أن نقف هنا ونرمي هنا ونقبل هنا ونطوف هنا ونسعى هنا ونمتثل أمر ربنا في هذا المجمع العظيم، ونعلن العبودية أمام العالم في هذا المجمع العظيم. والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم وما هم عليه من علم أو جهل أو غنى أو فقر أو استقامة أو انحراف، فهو مظهر لصفاتهم وعلامة وحدتهم أمام ربهم. فهذا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، من الله عز وجل به علينا ولم يجعله في كل سنة مرة، بل جعله في العمر مرة. و وهذا ما تيسر في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا من أول العاملين به ومن الدعاة إليه. وإلى حد هذا نقف، وإن شاء الله نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في بيان أحكام الحج والعمرة وبيان المواقيت وأنواع النسك والفدية وما يتعلق بها في دروس وأحكام إن شاء الله مبينة في الدرس القادم. ولعلكم تكتبون الأسئلة وتحفظ لنطلع عليها ونستوفي الإجابة عليها، ثم تأتي عرضا في الكلام على الأحكام. فليسجل من شاء منكم من الأسئلة على الشاشة وبدورنا نحن نسجلها، وإن شاء الله نطلع عليها ثم نلقيها كأخبار وعلوم من خلال شرح الدروس، لأن هذه الأسئلة قد تكون تسبق وهي سوف تأتي، فإن شاء الله تدرج في الكلام على الأحكام الشرعية في مناسك الحج إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا انتهى الدرس الأول من كتاب الحج والعمرة، أسرار ومعارف وأحكام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وموعدنا في الدرس القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.